والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. البحث في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع بيان موقف من غلا فيهم ومن جفاهم. يقول الإمام الطحاوي: بغضهم كفر ونفاق وطغيان. تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إطلاق، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، أرجو أن لا يفهم بأن كل من ابتدع فأنه يكفر، وليس هذا مراد. البدع أنواع: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. أهل البدع والطوائف التي ابتدعت وانحرفت عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة، لأن الأمة افترقت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار إلا واحدة. لا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث أن جميع الفرق ما عدا الفرقة الناجية أنها كلها كفار. من فهم هذا أساء فهم الحديث، بل الانحراف والابتداع والضلال والإلحاد كل ذلك قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل. هذه الفرق الثلاثة لا يحكم عليها بالكفر كلها. أهل البدع الذين أجمع أهل السنة والجماعة على كفرهم هم الجهمية الذين لا يثبتون شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، بل لا يثبتون لله إلا الوجود المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج، وغلاة الروافض والفلاسفة. هؤلاء المبتدعة هم الذين أجمع أهل السنة والجماعة على تكفيرهم، وإلا الفرق الكثيرة وفي مقدمتها وأسوأها بعد الجهمية المعتزلة لم يحكموا بكفرهم مطلقا، ولا الأشاعرة ولا غيرهم. كذلك المتصوفة أنواع وكلهم مبتدعة لا يحكم عليهم بالكفر إلا جماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي الطائي، التي زعمت بأن هذا الكون وهذا الوجود كله شيء واحد، لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، بل كله عين واحدة. هؤلاء كفروا، أي لم يؤمنوا بوجود الله الحقيقي. من عدا هؤلاء من الفرق التي انحرفت وضلت يحكم عليها أنها ضالة وأنها مبتدعة، ولا يحكم بكفرها. وقول الشارح: وهذا الكفر، أي تكفير المبتدع، نذير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الكفر فيه تفصيل: من لم يحكم بغير ما أنزل الله هل يكفر كفرا بواحا؟ لأهل العلم بحث طويل، وآخر من كتب ليرجى طلاب العلم وبحث وتوسع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي هذا البلاد سابقا رحمه الله في كتيب صغير سماه تحكيم القوانين. هذا الكتيب خير مرجع لهذه المسألة وموجود في الأسواق. من لم يحكم بغير ما أنزل الله لابد من التفصيل فيه. من اعتقد أن القوانين المستوردة أو القوانين الوضعية محليا أو العادات والتقاليد والسلوم أنها أحسن وأعدل من حكم الله تعالى أو أنها مثلها أو أنه يجوز التحاكم إليها وتحاكم إليها، هذا يكفر كفرا بواح. أما من تحاكم إلى هذه القوانين معتقدا بحرمة ذلك وأن ذلك معصية وأن ما أنزل الله هو أعدل وأحسن وأنسب للناس، بل هو العدل وحده ولا عدل فيما سواه، مع ذلك وقع في التحاكم إلى غير ما أنزل الله، هذا حكمه حكم الإنسان الذي يقع في المعصية وهو يعتقد أنها معصية. إيه لم يستحل لا يكفر، لأن مرتكب الكبيرة مثلا لو ارتكب كبيرة معتقدا أنها محرمة كأن شرب وهو معتقد أن الخمر حرام، يشرب وضميره يؤنبه ويعاتبه من داخل لأنه لم يستحل ولم يستبه، لا يكفر هذا كفرا بواحا، بل كفره كفر عملي، كفر دون كفر. على ضوء هذا ينبغي أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يدل على الكفر العملي كفر دون كفر ما لم يستبح. لا يكفر المؤمن بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر ولو كانت من الموبقات، لا يكفر كفرا بواحا بمجرد ارتكابه ذلك ما لم يستحل. كذلك من تحاكم أو حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك حرام وأنه ظلم وجور وأن العدل كله ينحصر فيما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كفره كفر عملي ليس كفرا بواح لا يخرج من الملة، بخلاف الذي قبله من اعتقد عدل ذلك الحكم وأنه مساوي لحكم الله أو أحسن أو يجوز التحاكم إليها استباح، يكفر كفرا بواحا. لتفصيل ذلك ارجع إلى المرجع الذي أشرنا إليه. قوله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة رغم أنوف الروافض، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام فضله وقدمه وقدمه للمسلمين ليصلي بهم في حياته عليه الصلاة والسلام، وأمر المؤمنين أن يقتدوا به، وأمر من استفتاه وأمهله أن يرجع إليه لو لم يجده كما سيأتي. أمور واضحة تدل على تفضيل رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعلى تقديمه على غيره وبعده عمر. لذلك يجب إيمانا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام تقديم أبي بكر على غيره من الصحابة وتفضيله، واعتقاد أن خلافته خلافة شرعية، إما بالنص الجلي أو بالنص الخفيف أو بالنص الخفي عفوا أو بالاختيار. الأرجح أنه بالنص الجلي كما سيأتي. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار. الخلاف بين أهل السنة في نوع هذه الخلافة، هل خلافة بالنص من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو خلافة باختيار الصحابة، أن الصحابة اختاروه وأجمعوا على ذلك، سواء كان هذا أو لم يكن، سواء كان هذا أو ذاك. أي لو فرضنا لم يرد نص جلي أو خفي واختار الصحابة وأجمعوا على ذلك، يكون هذا الإجماع ملزما، لأن إجماع السلف حجة من الأصول، من الأصول في الإسلام، الأصل الثالث بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إجماع الصحابة حجة قاطعة، لا خلاف في إجماع الصحابة كالإجماع الذي بعدهم. وهذه المسألة مهمة جدا، وجه ذلك لأن عددهم كان منحصر ومجتمعين في مكان واحد في الحجاز، والخلاف قليل وينضبط إجماعهم، هكذا علل شيخ الإسلام رحمه الله حجية إجماع السلف الصحابة، ولعل التابعين يلحقون بهم لا تابع التابعين في حجية الإجماع. وأما فقد ثبتت هذه الخلافة بالنص الجلي كما سيأتي، وأحيانا بالنص الخفي كما سيأتي، وتبع ذلك الإجماع، لا تجد مسألة أقوى من هذه المسألة فيما أعلم. لذلك مخالفة هذا الأمر والطعن في خلافة أبي بكر وفي فضله، ثم المبالغة في تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول بأنه من أهل النار، ردة عن الإسلام، لأن في ذلك تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وخروج على النص وتكذيب لإجماع الأمة. لذلك الموقف خطير جدا، يجب على المسلم أن يحترم إيمانه. هذا القول وهذا الموقف المنحرف لا يضر أبا بكر وغيره من الصحابة، إنما يضر قائله ويضر من ينحرف هذا الانحراف ويخالف هذه النصوص وهذا الإجماع. فذهب الحسن البصري من كبار التابعين وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، اعتبروا النصوص التي وردت أنها نصوص خفية وإشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال بالنص الجلي، والنصوص أمامنا سوف يظهر لك هل هذه النصوص جلية أو خفية. وكون النص جلي أو خفي أمر نسبي، لذلك الخلف لفظي، قد يكون النص جليا بالنسبة لفهم بعض الناس، وقد يكون خفيا بالنسبة لبعضهم، إذن أمر نسبي، لأن النصوص هي هي، النصوص التي اختلفوا فيها هل هي جلية أو خفية ليست نصوص مختلفة، النصوص التي سيأتي ذكرها هي التي اختلفوا فيها هل تعتبر خفية أو جلية أمر نسبي. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، لو لم يكن معهم جماعة من أهل الحديث موقف المعتزلة والأشاعرة لا يستغرب، لأنهم لا يحترمون النصوص. ولكن لست أدري من هؤلاء من أهل الحديث الذي وقفوا مع المعتزلة والأشعرية في هذا الموقف، لأن نصوص الكتاب والسنة لا قيمة لها عند المعتزلة والأشاعرة. إذا كانوا لم يحترموها في إثبات صفات الله تعالى وجعلوا الأدلة العقلية هي العمدة، وإنما تذكر النصوص من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، إذا لم يحترموها في نصوص الصفات فمن باب أولى أنهم لا يحترمونها ولا يعتمدون عليها في هذا الباب وفي غيره. هذا وجه كونهم أعرضوا عن النصوص الواردة واعتبروا أن الخلافة ثبتت بالاختيار، وهذا منهم شيء كثير ويشكرون على ذلك، كونهم يثبتون أنها ثابتة بالاختيار ولم يقفوا موقف غيرهم. والدليل على إثباتها بالنص أخبار كثيرة، منها ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله مسألة، أمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ هكذا أنطقها الله بهذا السؤال، ليترتب على ذلك ما بعده، هذا تدبير من رب العالمين سبحانه، كأنها تريد الموت، أي لو مت قبل أن أرجع إليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم وبعض المساند: ائتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. وغيره كثير من الخلفاء، وعلي أقرب إليه نسبا لكنه قال ائتي أبا بكر. ذكر له وذكر له سياقا آخر، أو ذكر لهذا الحديث سياق آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. اختلف أهل العلم هل هذا الحديث يعتبر نصا جليا أو نصا خفيا، هذا الذي أشرنا إليه. اعمل فكرك أنت، هل تراه جليا أو تراه خفيا؟ الذي يظهر أنه شيء جلي اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر من بين أصحابه، وجعله هو المرجع لو مات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر واضح أنه عينه للخلافة وأنه هو الخليفة الذي يرجع إليه بعد ذلك. لذلك أبى الله والمؤمنون إلا أن يكون أبو بكر هو ذلك الخليفة، وأجمعوا على ذلك كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن. هذا فيه زيادة علم أن عمر إن لم يكن معينا بالنص الجلي أو الخفي كما في حق أبي بكر، وأنه مرشح من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما المانع أن يقال أنه معين؟ لأن هذا أمر اقتدوا بالذين من بعدي، أمر الناس أن يقتدوا بالذين من بعده، والترتيب معروف لأنه قدم أبا بكر في الحديث السابق وقدمه عندما قدمه ليصلي بالناس، إذن هو الأول، وهذا الحديث يدل على أن عمر هو الثاني الذي يظهر. ليس أبا بكر فقط، بل عمر نفسه معين بالنص، سواء اختلف أهل العلم في هذا النص هل هو جلي أو خفي، والله أعلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، لما أحس رسول الله عليه الصلاة والسلام بدنو أجله، طلب أن تدعو له أباه، أباها وأخاها، أبا بكر وعبد الرحمن، حتى أكتب لأبي بكر كتاب، عزم على ذلك أنه يكتب له كتاب عهد. ثم قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، أي لا حاجة إلى الكتابة، لا حاجة إلى أن يكتب له، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر هو الخليفة بعدي، إذن لا حاجة للكتابة، هذا أقوى من الكتابة. بعد العزم على الكتابة عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الإعلان في هذا ما هو أقوى من الكتابة كما قال بعض أهل العلم. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. والذي حصل في الثقيفة من أخذ ورد بين المهاجرين والأنصار أمر وقع بقدر الله تعالى، أمر طفيف، ولكنه بعد ذلك الأخذ والرد أجمع الأنصار والمهاجرون على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي رواية: طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن من أبي بكر ليكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. من صفات المؤمنين بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعيينه للخلافة ألا يختلف المؤمنون، والاختلاف في أمره أو الطعن في خلافته والطعن في فضله يتنافى والإيمان، وهذا أمر واضح، وخصوصا الذين يصرحون بالطعن فيه وإنكار خلافته لا إيمان لهم. وأحاديث تقديمه رضي الله عنه في الصلاة مشهورة معروفة عند أهل العلم، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لذلك قال بعضهم عندما حصل الأخذ والرد في أيام ثقيفة بني ساعدة، قالوا: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيه لنا لديننا، فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ من رضيه المسلمون، من رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون إماما للمسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام، كيف لا يرضاه المؤمنون من بعده ليكون حاكما لهم يسوسهم في دنياهم؟ فمن باب أولى أن يرضوا ذلك. فلنكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يسأل سائل: